أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام في الدرس السابق وكان حول تقسيمات الحمل الشائع إلى القسم الأخير المذكور في هذا الفصل، وهو تقسيم القضية أو تقسيم الحمل الشائع إلى هل البسيطة وهل المركبة. وغاية ما يمكن أن يقال في هذا التقسيم هو أن المحمول في القضية تارة يكون الوجود، كقولك زيد موجود مثلا، وأخرى يكون غير الوجود، كقولك زيد ضاحك. فعلى الأول تكون القضية هلية بسيطة، وعلى الثاني تكون هلية مركبة. وقد تقدم الكلام في هذه القضيتين أو في هاتين القضيتين في المرحلة الأولى، ومر معنا هذا الأمر عند الكلام عن أصالة الوجود. ولذلك فرع المصنف في هذا الفصل أن قاعدة الفرعية، وهي القاعدة التي تفيد بأن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، لا تجري إلا في الهلية المركبة، وأما الهلية البسيطة فلا معنى لجريان قاعدة الفرعية فيها. وذلك لأن مفاد هل البسيطة ليس ثبوت شيء لشيء، إنما مفادها هو ثبوت الشيء، فيكون الحمل الذي بمفاد هل البسيطة خارج تخصصا وعلى نحو الاستثناء المنقطع من هذه القاعدة، لا أن القاعدة تشمل هل البسيطة ولكن نحن نريد أن نتكلف بعض الأمور حتى نخرجها، وإلا لزم التسلسل، لأنه سيكون في قولنا زيد موجود لوجود زيد وجود ولوجود وجوده وجود حتى يتسلسل الأمر. وقد مر تفصيل هذا الأمر في المرحلة الأولى، حيث إن ذكرنا في محله أن قاعدة الفرعية لا تجري في الهليات البسيطة، وعدم جريانها لا لتخصيص في القاعدة كما ذهب إليه بعضهم. وقد ذكرنا هناك أن الخروج عن هذا الإشكال قد جعل بعض المفكرين والحكماء والمتكلمين يتكلفون بعض الأجوبة، وذكرناها تفصيلا هناك. وعليه فإن مفاد قاعدة ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له لا تشمل القضايا التي تكون محمولاتها الوجود، أي هل البسيطة، لأن هل البسيطة هي ثبوت الشيء لا ثبوت شيء لشيء. لذا قال المصنف: وينقسم أيضا، أي الحمل، إلى بسيط ومركب، ويسميان الهلية البسيطة والهلية المركبة. والهلية البسيطة ما كان المحمول فيها وجود الموضوع، كقولنا الإنسان موجود. والمركبة ما كان المحمول فيها أثرا من آثار وجوده، كقولنا الإنسان ضاحك. فالضحك يثبت للإنسان بعد ثبوت وجود الإنسان، وهذا معنى التركب في الهلية، لأننا نسأل أولا هل الإنسان موجود، ومن ثم بعد أن نثبت أو بعد أن يثبت وجود الإنسان نسأل هل الإنسان الذي ثبت وجوده ضاحك، فهذا سؤال بهل بعد سؤال بهل، فهل الأولى تثبت الوجود وهل الثانية تثبت الضحك وأثرا من آثار الوجود كقولنا الإنسان ضاحك. وبذلك يندفع ما استشكل على قاعدة الفرعية، وهي أن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. ما هو الجواب؟ قال بأن ثبوت الوجود للإنسان مثلا في قولنا الإنسان موجود فرع ثبوت الإنسان قبله. هنا يبين، لا يبين الجواب هنا، إنما يبين الاستشكال، يبين الاستشكال. ما هو الإشكال؟ أن قاعدة الفرعية تقول ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، فإذا في قولنا الإنسان موجود ثبت الوجود للإنسان، فلابد أن يكون الإنسان موجودا قبل ثبوت الوجود له، فيتسلسل الأمر. قال بأن ثبوت الوجود للإنسان مثلا في قولنا الإنسان موجود فرع ثبوت الإنسان قبله، فله أي للإنسان وجود قبل ثبوت الوجود له، وتجري فيه قاعدة الفرعية وهلم جرى، فيتسلسل الأمر. فلوجود الإنسان ثبوت ووجود قبل حمل الوجود عليه، ولوجود وجود الإنسان كذلك، ولوجود وجود وجوده وهلم جرى، فيتسلسل. وجه الاندفاع أن قاعدة الفرعية إنما تجري في ثبوت شيء لشيء. يعني ما معنى قاعدة الفرعية؟ أصلا ما هو لسانها؟ هي تقول إن ثبوت شيء لشيء، يعني هناك إثنينية بين الثابت والمثبت له، هناك إثنينية، شيء وشيء آخر، يثبت الآخر للأول. أما في الهلية البسيطة في قولنا زيد موجود، وجود زيد هو موجوديته، فليس في البين ثبوت شيء لشيء، إنما هو الثبوت الزيدية. قولنا زيد موجود هو في قوة قولنا وجود زيد، وإن صور هذا على صيغة الحمل وثبوت شيء لشيء، ولكن عندما نقول زيد موجود هو نفس معنى وجود زيد. نحن لم نثبت شيء لشيء آخر، بل زيد الذي هو الموضوع والموجود الذي هو المحمول ليس شيئين، بل هما أمر واحد، فهو ثبوت الشيء، بخلاف قولنا مثلا الحائط أبيض، فالبياض شيء ووجود الحائط شيء آخر، يثبت الثاني للأول. وقد مر تفصيلا هذا الكلام في المرحلة الأولى، فلا نجد ثمرة للإعادة، لأنه مر تفصيلا، ونحن عندما ذكرنا هذا الأمر أشرنا إلى أن المصنف في المرحلة الثامنة سيكرر هذا المطلب. قال وجه الاندفاع أن قاعدة الفرعية إنما تجري في ثبوت شيء لشيء، ومفاد الهلية البسيطة ثبوت الشيء لا ثبوت شيء لشيء، فلا تجري قاعدة الفرعية. طبعا المصنف رحمه الله ذكر في هامش الكتاب الذي بين أيدينا بعض الأجوبة التي ذكرت، ونحن ذكرنا هذه الأجوبة التي لم تستقم، الأجوبة الأخرى أيضا التي لم تستقم ذكرناها في محله في المرحلة الأولى. هذا إذن تمام الكلام في الفصل الرابع، وهو فصل منعقد لتقسيمات، لبعض تقسيمات الحمل. يقع الكلام في الفصل الخامس في الغيرية والتقابل. أولا في تحرير محل الكلام، ذكرنا فيما سبق أن من عوارض الوحدة الهوية والحمل، وأن من عوارض الكثرة الغيرية. وبعد أن فرغ المصنف من بيان الحمل والهوية وأقسامه، شرع في بيان بعض عوارض الكثرة عن الغيرية، فذكر في هذا الفصل أن الغيرية على قسمين، إما غيرية ذاتية وإما غيرية غير ذاتية. والغيرية الذاتية هي التقابل، وهذا الفصل معقود لبيان أقسام الغيرية الذاتية، أي أقسام التقابل. وقد ذكر بعضهم أن بحث التقابل هو بحث منطقي لا ينبغي أن يدخل في مباحث الفلسفة والحكمة، وهكذا فعل بعض الحكماء كأرسطو، حيث أدرج هذا البحث في المنطق، ولكن صدر المتألهين ذكر أن البحث حول التقابل والغيرية بحث فلسفي، لأن الغيرية من عوارض الكثرة التي هي من أقسام الموجود. ثم إن الغيرية مطلقا هي مقسم التقابل والتخالف، يعني الغيرية تنقسم إلى تقابل وتخالف. وقد ذكر صاحب المنظومة ملا هادي السبزواري ذلك، حيث قال ما لفظه الغيرية التي هي مقسم للتقابل وللتخالف وللتماثل بوجه، بأن يقال الغيران إما متقابلان أو متخالفان أو متماثلان. فانظروا كيف جعل الغيرية مقسم لثلاثة أمور، مقسم للتقابل والتخالف والتماثل. فأقسام الغيرية هما المتقابلان، أو هي المتقابلان والمتخالفان والمتماثلان، ولكن قال وللتماثل بوجه، يعني التماثل يكون من أقسام الغيرية بوجه، وإنما قال بوجه لأن التماثل قد يدرج في الهوهوية وعوارض الوحدة لا في الغيرية والكثرة. وعليه فإن المثلان باعتبار، وإن كانا اثنان فلا بد من غيرية بينهما بين المثلين، فبهذا الاعتبار يدخل المثلان في أقسام المتغايرين، ولكن المثلان باعتبار اتحادهما في شيء يمكن أيضا إدراجهما في أقسام الوحدة والهوهوية. ولكن المصنف في بداية الحكمة في الكتاب هنا قد جعل الغيرية تنقسم إلى التقابل والتخالف، إلى التقابل والتخالف. وكيف كان هذا الأمر لا يؤثر في بحثنا، طالما أن التماثل، أن المتماثلان يدخلان باختلاف الاعتبار، تارة في المتغيرين وأخرى في أحكام الوحدة يعني. فالغيران عندئذ هما المختلفان في الوجود الخارجي، المتغيران. هنا بدأنا في التعريف الذي نسوقه لأجل بيان مطالب هذا الفصل. فالمتغيران أو الغيران هما المختلفان في الوجود الخارجي، وعندئذ نقول هذان الأمران المختلفان في الوجود الخارجي إما أن يجتمعا في مكان واحد وزمان واحد ومن جهة واحدة كالحلاوة والسواد في التمر، فالحلاوة تجتمع مع السواد في زمان واحد ومكان واحد ومن جهة واحدة، وكالسطح والسواد مثلا، إذا كان لديك سطح لونه أسود فهذا السطح يوصف أنه سطح ويوصف بأنه أسود، وهذان الوصفان ثابتان في زمان واحد وجهة واحدة ومكان واحد. فإذا المتغايران إما أن يجتمعا في مكان واحد وزمان واحد ومن جهة واحدة، وإما أن لا يجتمعا كذلك، فإن أمكن اجتماعهما في زمان واحد ومكان واحد وجهة واحدة يقال للمتغايرين أنهما متخالفان، وإن امتنع ذلك أي اجتماعهما فهما المتقابلان. ومن هنا يظهر أن الغيرية هي مطلق الاثنينية بحسب الوجود الخارجي، بحيث يكون لكل واحد منهما أثره الخاص، وتنقسم الغيرية عندئذ إلى التخالف والتقابل. فما كان من الاثنين أي من الغيرين أو المتغايرين ما لا يمكن اجتماعهما في محل واحد ومن جهة واحدة وفي زمان واحد فهما المتقابلان، وأما المتخالفان فما أمكن اجتماعهما كذلك. ومن هنا قالوا إن التخالف هو غيرية غير ذاتية، والمقصود من الغيرية غير الذاتية أن ذات كل أمر من الاثنين غير طاردة لذات الآخر، بخلاف التقابل وهو الغيرية الذاتية، فإن ذات الأمرين طارد للآخر. هذا ما ينبغي أن يقال في تحرير محل الكلام. ثانيا المدعى، ويمكن تقسيم المدعى إلى أمرين ونزيد عليه تنبيها. الأمر الأول في قيود التقابل، ذكر في تعريف التقابل أنه الأمران اللذان لا يجتمعان في محل واحد وزمان واحد وجهة واحدة. فها هنا ثلاثة قيود. القيد الأول هو المحل الواحد، فبقيد المحل الواحد يخرج ما يجوز اجتماعهما في موضوع أو محل واحد. فما يجوز اجتماعهما في محل أو موضوع واحد ليس من التقابل، ك كالسواد والحلاوة اللذان يجتمعان في التمر، وكالسواد والسطح فيقال هذا أسود وهو سطح، والسواد موضع السطح والسطح موضع السواد، يعني اجتمعا في محل واحد. وذكر أيضا كقاعدة عامة أن الأعراض التسعة التي مرت معنا في المرحلة الخامسة عند البحث، أو في المرحلة السادسة عند البحث عن المقولات، ذكر أن الأعراض التسعة ليست متقابلة لأنها تجتمع في موضوع واحد وهو الجوهر. فالإنسان مثلا يجتمع فيه أنه قائم، وأنه أسمر أو أبيض، وأنه ذو مقدار، وما إلى ذلك. هذا توضيح القيد الأول، وهو عدم الاجتماع في محل واحد حتى يكون الأمر من التقابل. القيد الثاني هو في زمان واحد، وبهذا القيد يخرج من أقسام التقابل أو مما يصدق عليه أنه تقابل ما يجوز اجتماعهما على نحو التعاقب في زمانين، كالسواد وعدم السواد اللذين يجتمعان في الجسم الواحد ولكن في زمانين. تقول هذا الحائط الآن أسود ولكن أمس لم يكن أسود. وبقيد، وهذا القيد الثالث، وبقيد من جهة واحدة خرج ما يمكن اجتماعهما من جهتين، كالأبوة والبنوة المجتمعتين في زيد ولكن من جهتين، فزيد مثلا هو أب لبكر وابن لعمر مثلا، فلم تتحد الجهة، فجاز أن تجتمع الأبوة والبنوة في زيد باختلاف الجهة. أما مع اتحاد الجهة، لو كانت الجهة متحدة لا يمكن للأبوة والبنوة أن تجتمعا، فلا يجتمع مثلا، فلا يقال أن إن زيد أبا هو أب لعمر وابن لعمر كذلك. فإذن التقابل حتى يكون تقابلا لا بد أن لا يجتمع فيه الأمران أو الغيران في زمان واحد ومن جهة واحدة وفي محل أو موضوع واحد. هذا تمام الكلام في الأمر الأول من المدعى. الأمر الثاني من المدعى في أقسام التقابل. والتقابل كما مر معنا في المنطق ينقسم التقابل إلى تقابل التضاد وتقابل التضايف وتقابل التناقض وتقابل الملكة والعدم. التضاد كالأبيض والأسود هما أمران لا يجتمعان في محل واحد ومن جهة واحدة وفي زمان واحد، فهما من المتقابلين. والتضايف كالأبوة والبنوة لا يجتمعان في زمان واحد ومكان ومحل واحد من جهة واحدة، فهما من أقسام التقابل. والملكة والعدم كالعمى والبصر، والنقيضان كالسلب والإيجاب أو كالوجود والعدم، كالبياض وعدم البياض. وقد اختلفوا في كيفية تقسيم التقابل، هذه الأقسام الأربعة للتقابل. قولنا التقابل هو إما تضاد أو تضايف أو ملكة وعدم أو تناقض، ما هو سر التقسيم؟ ذكر المشهور وجها للتقسيم واعترض عليه صدر المتألهين، وذكر تقسيما آخر أو قسمة أخرى واعتبارا آخر للتقسيم. فقد ذكر في وجه تقسيم التقابل أن المتقابلان إما وجوديان أو لا، والأول أي إن كان المتقابلان وجوديان إما أن لا يتعقلان إلا معا وهو المتضايفان كالأبوة والبنوة، فلا يمكن أن نفهم معنى الأبوة من دون أن نفهم معنى البنوة، ولا يمكن أن نفهم معنى البنوة من دون أن نفهم معنى الأبوة، فالأبوة والبنوة معنيان وإن كانا معنيان متقابلان لكنهما لا يعقلان إلا معا، لا يمكن أن نعقل أحدهما دون الآخر. فإذا القسمة تصبح هكذا: المتقابلان إما أمران وجوديان أو لا، فإن كانا أمرين وجوديين إما لا يتعقلان إلا معا أو لا، يعني يمكن تعقل أحدهما دون الآخر. فإن كانا لا يتعقلان إلا معا كالأبوة والبنوة فهذا القسم هو التضايف، وإن كان لا يعني يمكن تعقل أحدهما دون الآخر وهما أمران وجوديان متقابلان وجوديان فهذا الذي يسمى بالتضاد كالسواد والبياض، فالسواد والبياض متقابلان لا يجتمعان في محل وجهة وزمان واحد، وهما أمران وجوديان هذا لون وهذا لون، ولكن يمكن تعقل أحدهما دون الآخر، يمكن فهم معنى السواد للطفل، أن تفهم الطفل معنى البياض ثم في يوم آخر تفهمه معنى السواد، فهذا هو التضاد. وأما إن لم يكن المتقابلان أمران وجوديان بأن كان أحدهما وجودي والآخر عدمي، قال المشهور هذا ينقسم: إما أن يعتبر في العدمي محل قابل للوجودي أو لا، فالأول هو الملكة والعدم والثاني هو التناقض. فعندما نقول مثلا عمى وبصر، العمى هو أمر عدمي والبصر أمر وجودي، ولكن العمى يعتبر في محل العمى قابلية البصر، يعني الأعمى له من حيث هو إنسان قابلية البصر، وهذا هو الملك والعدم حيث يعتبر في الأعمى قابلية البصر، والثاني وهما الأمر الوجودي والعدمي اللذان أو الذي لا يعتبر في العدمي محل قابل للوجودي فكالتناقض كالوجود والعدم. هذا ما ذكره مشهور الفلاسفة من تقسيم التقابل إلى أقسامه الأربعة، وقد اعترض صدر المتألهين على هذا التقسيم، فقال مثلا أنتم تقسمون أولا التقابل إما وجوديان أو أحدهما وجودي والآخر عدمي، فتعتبرون أن التناقض مثلا، تعتبرون يا مشهور الفلاسفة أن التناقض ما كان أحدهما، أن المتناقضان أمران أحدهما وجودي والآخر عدمي، ولكن نحن لدينا اعتراض على هذا الأمر. انظروا مثلا معنا في الأعمى واللا أعمى، يقول صدر المتألهين الأعمى واللا أعمى هما أمران متناقضان، هذا تناقض، ولكن الأعمى واللا أعمى كلاهما أمران عدميان، هو يعني الأعمى أمر عدمي واللا أعمى أمر عدمي، فكيف تقولون أن التناقض لابد أن يكون بين أمر وجودي وأمر عدمي، فالأعمى واللا أعمى كلاهما عدميان. ولذلك عدل إلى جانب إشكالات أخرى، عدل عن هذا التقسيم فقال صدر المتألهين أما وجه كون التقابل أربعة أقسام فإن المتقابلين، هنا مكمن التقسيم، إما أن يكون أحدهما عدما للآخر أو لا، بغض النظر هذا الآخر هل هو وجودي أو عدمي، فإن المتقابلين إما أن يكون أحدهما عدما للآخر أو لا، والأول أي أن يكون أحدهما عدما للآخر، إن اعتبر في نسبته إلى قابل لما أضيف إليه العدم فعدم وملك، يعني الذي يكون التقابل الذي يكون أحدهما عدما للآخر، إما أن يكون أحدهما هو محل، هو في محل يقبل الآخر، هذا العدم والملكة، وإن لم يعتبر فيه ذلك فهو التناقض. والثاني أي الثاني يعني إن لم يكن أحد المتقابلين عدما للآخر، والثاني إن لم يعقل كل منهما إلا بالقياس إلى الآخر فهما المتضايفان، وإلا فهما متضادان. هذا ما ذكره صدر المتألهين. وقد جعل بعضهم القسمة كذلك، ولعلها الأفضل، جعل بعضهم القسمة على هيئة ثالثة، هيئة المشهور وهيئة صدر المتألهين. والآن نذكر الهيئة الأخيرة، فقالوا المتقابلان هما اللذان لا يمكن اجتماعهما بما ذكر من القيود، وهذا ينقسم، إما يمكن ارتفاعهما أو لا، وعلى الأول أي يمكن ارتفاعهما، إما لا يتعقلان إلا معا وهما المتضايفان، أو لا وهما الضدان، وعلى الثاني أي المتقابلان اللذان لا يمكن ارتفاعهما، إما أنه يمتنع ارتفاعهما مطلقا وهما النقيضان، أو يمتنع ارتفاعهما في موضع الملكة وهما الملكة والعدم. جيد. وعليه تصبح التعريفات كالتالي: الضدان هما الأمران الوجوديان اللذان لا يجتمعان في مكان واحد وزمان واحد ومحل واحد ومن جهة واحدة، ولا يتوقف تعقل أحدهما على الآخر. والأفضل القول الضدان هما الأمران الوجوديان المتقابلان اللذان لا يتعقلان معا بالضرورة، يمكن تعقل أحدهما دون الآخر. أما المتضايفان فهما الأمران الوجوديان اللذان لا يتعقلان إلا معا، أما النقيضان فهما الأمران الذي يكون أحدهما عدما للآخر، حتى يرتفع إشكال صدر المتألهين في الأعمى واللا أعمى، هما الأمران اللذان يكون أحدهما عدما للآخر لا يجتمعان ولا يرتفعان مطلقا، والملكة والعدم هما الأمران الذي يكون أحدهما عدما للآخر لا يجتمعان ولا يرتفعان في موضع الملكة ويمكن ارتفاعهما، فلا تقل للحجر أنه بصير ولا أنه أعمى، لأن العمى هو فقد البصر لمن له قابلية البصر. قال المصنف: الفصل الخامس في الغيرية والتقابل. قد تقدم أن من عوارض الكثرة الغيرية، وهي تنقسم إلى غيرية ذاتية وغير ذاتية، تقدم هذا عند شرحنا لتحرير محل الكلام. والغيرية الذاتية هي كون المغايرة بين الشيء وغيره لذاته، وعند الشرح ذكرت أمرا توضيحيا حيث قلت إن الغيرية الذاتية يعني أن أحد المتغايرين طارد للآخر من دون أي شيء زائد على ذاته، هو طارد للآخر، كما أن الوجود من حيث هو طارد للعدم، فبين الوجود والعدم عندئذ غيرية ذاتية، قال كالمغايرة بين الوجود والعدم. وتسمى الغيرية الذاتية تقابلا، والغيرية غير الذاتية هي كون المغايرة لأسباب أخرى غير ذات الشيء، كافتراق الحلاوة والسواد في السكر والفحم، ويمكن أن تزيد اللذان يمكن اجتماعهما في تمر. فلو كان الافتراق بين الحلاوة والسواد في السكر والفحم هو من باب الغيرية الذاتية لما اجتمعا في التمر، وتسمى خلافا أو تخالفا. وينقسم التقابل وهو الغيرية الذاتية، وقد عرفوه أي عرفوا التقابل بامتناع اجتماع شيئين في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد، ونحن ذكرنا هذه القيود وماذا خرج بها في التعريف. ولا بد أن أذكر ملاحظة وأنتم ابحثوا، أن البعض أصر على القول بأنه امتناع اجتماع شيئين في محل واحد لا في موضوع واحد، لأنهم قالوا إن المحل أعم من الموضوع، وقد مر الإشارة إلى هذا الأمر عند الكلام عن تعريف العرض مقابل الجوهر. على أي حال، والبعض قال لا الموضوع يكفي، ونحن ذكرنا شيء من هذا الأمر سابقا. فكيف كان؟ فالتقابل هو عدم الاجتماع في موضوع واحد أو محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد. قسموا التقابل إلى 4 أقسام. وجه القسمة قال: فإن المتقابلين إما أن يكونا وجوديين أو لا. انظر، فكأن المصنف يجري على تقسيم المشهور، إما أن يكونا وجوديين أو لا. وعلى الأول، أي إن كانا أمرين وجوديين، إما أن يكون كل منهما معقولا بالقياس إلى الآخر. ماذا يعني معقولا بالقياس إلى الآخر؟ يعني لا يتعقلان إلا معا، بينهما مقايسة لا يتعقلان إلا معا، كالعلو والسفل فهما متضايفان، والتقابل تقابل التضايف. أو لا يكونان كذلك، أي لا يكون كل منهما معقولا بالقياس إلى الآخر، كالسواد والبياض، فإنه يمكن للإنسان أن يفهم السواد قبل أن يفهم معنى البياض، فليس من الأمرين اللذين لا يتعقلان إلا معا، فهما متضادان، والتقابل تقابل التضاد. وعلى الثاني من المقسم الأساسي، أي أن لا يكونا أمرين وجوديين، وعلى الثاني يكون أحدهما وجوديا والآخر عدميا، إذ لا تقابل بين عدمين أو بين عدميين. هنا يظهر أن المصنف عندما قال لا تقابل بين عدميين، وكأنه يريد أن يرفع توهم وجود أمرين عدميين يوجد بينهما تقابل كما ذكر صدر المتألهين، فإنه يقول إن ما ذكره صدر المتألهين من التقابل بين الأعمى واللا أعمى هذا ليس تقابلا بين أمرين عدميين، بل اللا أعمى هو عين البصير، إنما هذا تبديل للألفاظ. فنحن ننتصر، يقول المصنف، نحن ننتصر لبيان المشهور، فما ذكره صدر المتألهين الإشكال لا يرجع إلى محصل، لأنه لا تقابل بين عدميين، فالأعمى واللا أعمى ليس أمرين عدميين يتقابلان، بل اللا أعمى هو عين البصير. وعلى الثاني يكون أحدهما وجوديا والآخر عدميا، وحينئذ إما أن يكون هناك موضوع قابل لكل منهما كالعمى والبصر، ويسمى تقابلهما تقابل العدم والملكة، وإما أن لا يكون كذلك كالنفي والإثبات، ويسميان متناقضين، وتقابلهما تقابل التناقض. كذا قرروا، أي كذا أثبتوا في مصنفاتهم. ومن ثم يذكر المصنف تنبيها أخيرا، تنبيها أخيرا، وهذا التنبيه هو أن التقابل لا يكون إلا بين طرفين، فتقول ألف مقابل أو هو، يوجد تقابل بينه وبين باء. ولذلك قال: ومن أحكام مطلق التقابل أنه يتحقق بين طرفين، لأنه نوع نسبة بين المتقابلين. تقول ألف ضد باء وباء ضد ألف، تقول ألف متضايفة مع باء وباء متضايفة مع ألف، ألف نقيض لا ألف ولا ألف نقيض ألف، وهكذا. قال: لأنه نوع نسبة بين المتقابلين، والنسبة تتحقق بين الطرفين. وهنا قبل أن أختم الدرس سأطرح عليكم سؤالا للتفكر، وهو إشكال ذكر حول التضايف، وهذا الإشكال هو أن التضايف كيف يجعل قسما من أقسام التقابل؟ أليس التقابل كما ذكر المصنف أخيرا عبارة عن نسبة متكررة بين أمرين، ألف ولا ألف؟ هذا تناقض، فألف نقيض لا ألف ولا ألف نقيض ألف، التضاد، الأبيض ضد الأسود، فالألف ضد فالأبيض ضد للأسود والأسود ضد للأبيض. فإذا التقابل، مفهوم التقابل كما ذكر المصنف عبارة عن نسبة بين أمرين، نسبة متكررة بين أمرين، فالتقابل عندئذ هو من أقسام التضايف، لأن التضايف عبارة عن نسبة بين أمرين، فينبغي عندئذ جعل المقسم هو التضايف، ويكون التقابل مثلا أو التضاد أو التماثل أقساما للتضايف، فبين النقيضين تضايف وبين الضدين تضايف، لأن التضايف عبارة عن النسبة المتكررة. ولذلك قال صدر المتألهين: كيف يجعل التضايف قسما من التقابل وقسيما للتضاد، والحال أن التضايف أعم من أن يكون تقابلا أو تضادا إلى غير ذلك. طبعا هذا ذكره صدر المتألهين على أنه وهم، وذكر له ثلاثة أجوبة ارتضى الجواب الثالث، والمصنف في حاشية الكتاب بداية الحكمة أضاف حاشية تدفع هذه الشبهة، عليكم أن تقرؤوها وتتفكروا فيها، والحمد لله رب العالمين.